نحب بالله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، حديثنا هذه الليله عن شيخنا الشيخ ابي اسحاق الحويني طيب الله ثواه واعلى مقامه في الفردوس الاعلى، فجمعنا به مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. والحديث عن اهل العلم وعن سيرتهم وعن سبيلهم وعن منهجهم حديث عاطر نحن في امس الحاجه اليه. فاهل العلم الربانيين هم على الحقيقه القاده الذين يقودون الامه في اوقات الفتن والازمات، ولا تزال الامه بخير ما كانوا خلف علمائهم، وانما تضيع الامه اذا تراس فيها الجهال. وشيخنا رحمه الله تعالى عليه كانت حياته حياه حافله لا يمكن ان يفيها الحديث في ساعه او في نصف ساعه ابدا، ولكن يعني من باب الوفاء ومن باب اذكر نفسي واخواني ببعض هذه الدروس من سيرته العطره الجميله الحسنه، لعل درسا فيها ان يؤثر في او في اخواني فيكون منهجا يرسم عليه حياته وحياه من معه، خاصه في هذا المركز والاخوه العاملين فيه. يعني لو اردت ان اتكلم عن حياه الشيخ وسيرته منذ طفولته لطال بنا الامر، لكن ساطوف سريعا. شيخنا هو الشيخ حجازي محمد يوسف شريف، اسمه حجازي محمد يوسف شريف. الشيخ ولد تحديدا في غرة شهر ذي القعدة سنة 1375 الموافق 10/6/1956 في قرية تسمى ثوين، قرية ثوين بمركز يسمى مركز الرياض تابع لمحافظة قصر الشيخ بجمهورية مصر العربية. وأنا سأقف مع أول درس في حياة الشيخ ألا وهو أسرته الصالحة. وهذا أول درس حري بنا أن نقف عنده كثيرا. الشيخ مع أن والده لم يكن من أهل العلم، لم يكن عالما ولا مشهورا بذلك، بل يعني كما عرفت لم يكن يقرأ ولا يكتب، يعني كان رجلا بسيطا في هذا الأمر يعني. إلا أنه كان رجلا صالحا بشهادة أهل القرية والناس الذين عاشوا، وكان رجلا صواما قواما لا تمر عليه ليله الا ويقوم فيها لله تبارك وتعالى، يكثر من الصيام والصدقه. وكان يحب القران جدا، خاصه الشيخ محمد بن شمس. حتى نزاع القران الكريم يعني يقولون ان المسجل هذا كان يصدق في المكان لانه لا يتحرك من مكانه، فالقران يعمل ليل نهار. والشيخ تربى في هذا البيت، في هذا البيت مع هذا الوالد الصالح كثير الصدقه من الشيخ والده وعمه، ورث عن ابيهم تقريبا 60 فدان، يعني كانوا من اسره طيبه الحمد لله عز وجل. ومع ذلك كان والدهم كثير الصدقه والاطعام للفقراء، وربما يعني بعض العمال الذين كانوا يعملون في الحقول عندهم ربما تنازلهم عن المحصول كله لفقرهم، وكان معروفا بذلك وكان كثير البكاء. هذا ابوه. اما والدته والد الشيخ، طبعا والده تزوج اكثر من مره يعني. فوالده الشيخ كانت من بيت قرآن، والدها شيخ سيد هذا كان محفظ القرآن في القرية والقرى الذي حولها، فهي في بيت قرآن من أهل القرآن. وكان أخوها صالح الشيخ يعني كان رجلا يقرأ القراءات، كان مقرئا يقرأ القراءات، والشيخ أيضا تعلق به. وكانت أمه أما صالحة فاضلة طيبة، كل الناس يشهد لها بالديانة والصيام وحسن الخلق. الشيخ كان يحبها جدا، حتى ان كانوا يقولون الشيخ ما دخل عليها مره قط إلا وقبل يديها وقدميها، ما دخل عليها قط إلا وقبل يديها وقدميها رحمة الله تعالى عليه. الشيخ توفي والده تقريبا في مرحلة المتوسط كما نقول عندنا هنا، هو عندنا في مصر الإعدادية. الشيخ كان له أخ أكبر اسمه دكتور رزق، ودكتور رزق هذا يعني تقريبا هو مكان الأب يعني عندنا في مصر خاصة في البيئات الريفية، الأخ الأكبر له قدره وله وزنه، خاصة إذا مات الأب يتولى الأخ الأكبر ذلك. دكتور رزق تولى رعاية الأسرة، وكان له هدف جمع إخوته عليه أن يكون لهم مشروع وأن يكون لهم وجود وأن يكون لهم أثر وأن يكون لهم يعني بصمة في هذا العالم، وكان مجتهدا جدا وكان يطلبهم بالرعاية ويهتم بذلك في التعليم والدراسة ونحو ذلك، وكانوا يبذلون لهذا الأمر جدا، وكان رجلا مثقفا. كان عنده مكتبة لكنها صغيرة، الشيخ رحمه الله كان يقرأ فيها كثيرا من هذه الكتب ونحو ذلك، كانت مكتبة متنوعة. الشيخ انتهى من مرحلة الابتدائية والإعدادية وكذلك الثانوية، وفي هذه المرحلة تعلق جدا بالعربية وآدابها وأشعارها، حتى أن الشيخ كان يكتب الشعر وهو صغير، يعني كان له أكثر من 8 دواوين شعرية وهو صغير، كان محبا جدا للشعر ويكتبه، والتحق يعني مسمى يعني قصر الصحافة عندنا في مصر المكان هذا يلتحق فيه الذين يحبون الثقافة، كان يقرأ كثيرا للشعراء الذين كانوا في هذه الفترة، أحمد شوقي وبارودي ومنصلوطي، وكذلك قرأ للشعراء الجاهلية والصعالية وتأبى شربا والذبياني، وكان يحفظ هذه المعلقات يحفظ منها كثيرا، فهذا أيضا كما سنعرف أثر فيه جدا الأدب واللغة والنحو والصرف، هذا أثر فيه هو صغير رحمة الله تعالى عليه. الشيخ لما انتقل إلى القاهرة كل هذه الفترة الشيخ محب للدين، حتى أن أحد الإخوة يقول لما توفي أبونا كان الذي ينقذنا من خروج الفجر هو حجاز الشيخ رمز، هو الذي كان ينقذه تولى هذه القضية، ويحكي أحد الإخوة أنه كان يبكي وهو في الخامسة الابتدائي لما يسمع الشيخ المشاوي، يعني يقرأ لما يسمع الشيخ يقرأ المشاوي كان يبكي الشيخ وهو صغير، فكان صاحب حس المرض والتدين الفطري. لكن انا بدل منكم قد توجه التوجه العام لطلب العلم ونحو ذلك، حتى التحق بالجامعه بجامعه القاهره في كليه الالسنه في قسم اللغه الاسبانيه، وهناك سكن في القاهره مع اخي او مع اخوتي، وقدر التوقف على ان السكن كان قريب جدا من منزل الشيخ عبد الحميد كش رحمه الله عليه. الشيخ عبد الحميد كش طبعا رجل من يعني الضعيف الاول في الدعوه عندنا في مصر، داعي مبارك وله حماسة وله إخلاص، وكل تعرف عنه الشيخ كشي يعني. الشيخ كان أخذ له خطبة الجمعة في مسجد عين الحياة، وكان متأثرا به جدا، ولا أعلم أحد حضر للشيخ إلا وتأثر به، ورث فيهم الحب ومحبة الدين ونحو ذلك. الشيخ يحيى يقول في قصة انطلاقه إلى العلم، كنت خرجت يوما من خطبة الجمعة، يقول وكان الباعة يبيعون هذه الكتب، فرأى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، أمسك الكتاب فقرأه فأعجب به جدا، شعر أن هذا الكلام أول مرة يقرأه في حياته، أراد أن أشتري الكتاب، لكن الكتاب كان باهظ الثمن عليه، كان سعر الكتاب 30 قرش، شوف ما كان يعه إلا 5 قروش فقط، قديما كانت العملة القرش، فالشيخ اشترى ترخيص الكتاب ب5 قروش هو كل المبلغ الذي بيديه، أتى على كل الذي معه وأخذ يقرأ الكتاب من المسجد إلى بيته، يقول وظللت أحلم أن أشتري الكتاب الأصلي، وفعلا الجمعة التي بعدها اشترى الكتاب الأصلي، فالكتاب يعني أثر فيه جدا العرض عرض الشيخ الألباني ودعوته إلى اتباع السنة ونبذ التقليد وكل الموجودة في المقدمة بالذات، أثر في الشيخ جدا وبدأ يحب علم الحديث. لكن طبعا حصل إشكال، ألا وهو أن الشيخ الألباني مهتم بالصحيح والضعيف، والشيخ كشف رحمه الله عليه أعاد كثير من الدعاة في هذه الفترة ما كانوا يهتمون بنقد الأحاديث. فالشيخ كشف مرة تكلم في خطبة فقال حديثا، هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يتجلى للناس عاما ويتجلى لأبي بكر خاصة. طبعا الحديث الشيخ يقول مع معاني تأثرت به الشيخ كيش بيتكلم بحرارة، كل عندي أثبت الحديث بفضل الكلام عليه ما تصدق، لكن عادة كما تعلم يبحث هل هذا الحديث صحيح ولا هذا الحديث ضعيف، أخذ يفتش حتى وجد أن ابن الخير في المنار المنيف حكم عليه أنه مكذوب. يقول المتحيل بالفرصة في نص الأسبوع التقى بالشيخ في بعد المغرب، دخل على الشيخ صافحه وقال له شيخنا الحديث الذي قلته كذا وكذا هذا الحديث مكذوب. هنا السؤال، قال وما علل مكذوب ازاي؟ شيخنا هو لسه محب للسنة محب للعلم لا يعرف منه، فلم يستطع ان يرد عليه، فقال يا مريم بل هو صحيح شيخ الشيخ هذا صحيح. ثم قال له الكلمة التي قال عنها الشيخ كأن ذيك المقال، قال يا بني تعلم قبل أن تعقله، تعلم قبل أن تعقله. الشيخ كل من خالطه يعلم في صفر أنه كان نبيا، الشيخ كان عنده إباء عظيم جدا. هذه الكلمة تقول كأن ذيك المقال، تحول الشيخ تماما إلى شخص آخر، اتجه إلى علم الحديث وبدأ يبحث فيه في زمن لا وجود لأحد يدرس هذا العلم ولا يعلم الناس المصطلح ولا الجهر والتعليل ولا العلل ولا هذا الكلام، كان سوءا جدا خشوب في حتى الكليات العلميه المختصه بذلك. لكنه سأل من يكون يدرس العلم ولا الشيخ الكتب، التحق الشيخ بمجلس عالم كبير جدا من علماء الازهر والشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله عليه. الشيخ محمد نجيب المطيعي عالم كبير من علماء الازهر، وكان له درس يشرح فيه المجموع لأنهم أشباه النظائر والسيوفي وأحياء علوم الدين للغزالي، ويعني تقريبا مصحف البخاري أربع كتب. الشيخ يقول عتبت على رأسه أربع سنوات ولازمه، وهو مع ذلك يقرأ كتب الشيخ الألباني ويحاول يتعلم منها الصحيح والضعيف ونحو ذلك. ثم توالت رحلة الشيخ العلمية ورحل على رحلة الشيخ الألباني مرتين، والتقى بالشيخ وسأل وسيلة في العلل وفي المصطلح وجهر التعليل، وكانت حياته المبارك. يعني أنا لا أطيل في هذا الأمر، لكن هذا باختصار الحياة العلمية. الشيخ بدأ يخطط للأمور أمر الدعوة، انتقل الشيخ إلى قصر الشيخ المدينة مثلا تحديدا سنة 1987. الشيخ راح هناك ومكث وبدأ يعني يؤسس دعوة مباركة في هذه المدينة، يصلي في مسجد معين مسجد عباد الرحمن، ويلتقي بالشباب النبيين خاصة يعلمهم يعكس معهم يلبسهم في العلوم الشرعية ويعقد دروس لعامة الناس. ووضع الجدرة بعد فترة افتتح مسجد اسمه مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، وتعمد أن يسميه بهذا الاسم، وكان هذا هو معقل الدعوة للشيخ، يخطب فيه الجمعة ويخطب فيه درسه درس الاثنين الذي كان يأتيه الناس من كل أنحاء مصر. الشيخ له درس أسبوعي درس الاثنين، درس في مصالح الحديث وكذلك يتكلم فيه العامة، ويأتيه الناس من كل مكان بالإضافة إلى خطبة الجمعة التي كانت يعني محط نظر كل طلاب العلم في هذه الفترة في مصر خلال من كل الدنيا يعني. والشيخ رحمه الله عليه ظل في هذا المسجد ومسجد الجمعية الشرعية يدرس ويعلم. ثم لما فتحت الفضائيات يعني بمشورة الشيخ محمد حسين يعقوب الشيخ انطلق الفضائيات، وكان فتحا عظيما جدا في مصر وفي خارج مصر، والشيخ انشغل في تدريس الناس وتفصيل هذه العلوم الشرعيه خاصه علم الحديث ونحو ذلك. الكلام عن المسيره يطول، لكن هذا باختصار مسيره الشيخ رحمه الله عليه. انا ساخذ بعض الاشياء في حياته حتى لا اطيل عليها. كل من سمع الشيخ او حضر له او عاشره يعلم هذه النقاط. اعظم نقطه انا اسميها المعتقدات الاساسيه في حياه الشيخ. أعظم نقطة كانت تميز الشيخ المحبة العظيمة لله ورسوله ولدينه ولأصحاب نبيه. والله يا أخوان أنا ما رأيت أحدا في حياتي يحب الله ورسوله وأصحاب رسوله ودينه مثل الشيخ. الشيخ كانت الروح تحمل هذا الحب، وليس فقط محبا إنما يغرس فيك هذا الحب. وكان دائما ما يقول المحبة مركب لا يضل حامله، إذا حملت الحب وصلت. تشعر هذا الشيخ يحب الله حقه، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أصحابه ويحب دينه. هذا الحب هو الذي حمله على هذا البذل على هذا الطلب. الشيخ هذا أول أمر، وهذا أنا يعني درس أتعلمه وأعلمه لكل إخواني والله، وأنصح بكل إخواني. ادرس الحب فيما معك من الشباب، حب الله ورسوله وحب هذا الدين وحب الصحابة، تجد عجبا. المحبة هي الرأس حتى في العبادة، تعلمون أن العبادة لها أركان ثلاثة: محبة، خوف، رجاء. رأسها وأساسها الحب، كما قال ابن القيم: المحبة هي قطب رفع الإسلام. الشيء الثاني في حياة الشيخ: التعلق الكبير بالعلم والتفاني فيه. الشيخ الشنطويني لم يكن داعيا، يعني احنا عندنا ربما تجد انسان مثقف داعي الى الله عز وجل، مصلح، مربي، لا، الشيخ قبل ذلك كله رجل من اهل العلم، محقق من الطراز الاول. الشيخ احب علم الحديث ورحل فيه وتبحر، ولم يكتفي بمجرد الدراسه. الشيخ كان يقول لي دائما: العلم تحرير المسائل. الشيخ الكويتي غضب كما نعرف مرضه الكثير جدا، والذي توالى عليه الا ان الشيخ كان يجلس في مكتبته ربما 17 ساعه، لا ينقطع عن المكتب وعن الدرس وعن التحصيل وعن المذاكره وعن التحقيق والتحرير الا للصلاه. وهذا الانسان ينسى نفسه، يقول: انا بين احبابي، بين اصحابي، لم يكن متعلقا بهذه الدنيا وما فيها من اشياء، فقط اتركه مع الكتب رغم الالم. يعني حتى في الايام الاخيره الشيخ كان تقريبا بدا الغسيل الكلوي من سنه 2014، وكان يغسل في الاسبوع الواحد 3 مرات. طبعا لو حد منكم يعني عافانا الله واياكم يعلم ما معنى ما مدى المعاناه للانسان يغسل الكليه 3 مرات. ابنائه يقولون ان في اليوم حتى الذي كان يغسل فيه الانسان يرجع من الغسيل الكلوي تماما منهك. الشيخ اصلا يعني كما تعرف كان عنده سكر منذ قديم يعني، وامراض كثيره جدا، ومع ذلك حتى في اليوم الذي يغسل فيه يرجع الشيخ على مكتبته، يجلس بين الكتب، يحرر، يؤلف، يكتب، ينسخ. الشيخ ما كان يتعامل مع الاسطوانات اللي هي الالكترونيه وهذه الاشياء، هذا امر لا يعني الشيخ يتعلم التعامل مع الكتب، يستخرج المعلومه من الكتاب، يجلس ويسجل ويحقق ويحرر ويكتب. كما تعرف الشيخ مؤلفاته المصنفات بتاعته المطبوعه 40 عنوان، 40 عنوانا، منها 17 مجلد و15 مجلد، في مؤلف واحد 30 مجلد، غير ان في مؤلفات ما خرجت اصلا، في مشاريع ما خرجت. الشيخ كان يبدا في مشاريع مجلد 2 3 يخش مشروع ثاني ويقول انا ساكمله. يعني كانوا يقولون الشيخ يعني عنده روح تحتاج الى 10 اجساد حتى يعني تلبي ما معه من المصابات. انا اقول هذا لماذا؟ لان لا يمكن لدعوه اصلاحيه ان تقوم على الجهال. لا بد ان نغرس هذا في ابنائنا. الله سبحانه وتعالى حتى في الجهاد قال: وما كان المؤمنون ليغفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. كيف سنزود عن الدين ونربي الناس ونجرهم الى الدين ونحن لا نعلم هذا الدين؟ اين اهل العلم؟ اين طلاب العلم المحررين؟ النهارده احسن طلاب العلم الذين ينفذون على الكتب بالساعات وخلوه ولا يملون، ينفسخ العزم وينشغل بالدنيا وكذا 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 وتضيع الايام. لا، الشيخ كان مسابقا على هذا الامر. الشيء الثالث في حياه الشيخ: الدعوه. الشيخ مع انه كما قلت عالم محرر الا انه لم يجلس في مكتبه. في بعض المشايخ او بعض طلاب العلم او بعض اهل العلم يجلس في مكتبه ولا علاقه له بالمجتمع ولا بالناس ولا بالدعوه، يقول انا رجل مكتبي. لا، الشيخ ما كان كذلك. الشيخ له كلمه مشهوره جدا كان يقول: الدعوة حياتي. الدعوة حياتي. عالم يعيش بين الناس. ولو تفرغ الشيخ للعلم لوجدت 10 أضعاف مؤلفاته. شوف أنا قلت لكم أن الشيخ فقط طبع 40 عنوان. الشيخ لو تفرغ للتأليف والتصنيف لوجدت بين 40 وعمين. لكن الشيخ ماذا فعل؟ الشيخ حياته كان يبذلها بالدعوة مع العلم. كان يقسم وقته، وقت عظيم للعلم وايضا وقت اخر للدعوه. الدروس التي كان ينتقل بين القاهره، مساجد القاهره ومساجد كفر الشيخ، المدن والقرى والكفور والنجوع، لا ينقطع عن خطبه الجمعه ابدا ابدا، كل جمعه له خطبه، لابد ان يخطب اما في مسجد العلم بالله في القاهره، مسجد الرحمه، مسجد شيخ الاسلام، مسجد العين الشرعيه، وكل خطبة لا تشغل الخطبة التي قبلها، خطبة حاضرة عن الواقع، تكلم عن الواقع الموجود. ادخل على أي موقع جمع فيه رأس الشيخ، انظر إلى العناوين الموجودة متنوعة، لا يقف عند عناوين معينة ويكلم فيها الشيخ، دائما يبدع، تقدر تتكلم حتى في قضايا الأمة الحاضرة رحمة الله عليه. فضلا عن الإصلاح بين الناس، الناس في كثرة الشيخ كانوا يدعونه إلى كثرة الإصلاح، وضل مع زوجتي العائلة الفلانية، حتى الأمور الفضائية بين الناس اللي هي الأموال ونحو ذلك، الناس يذهبون إلى الشيخ والشيخ لا يبذل ذلك. ولما فتحت الفضائيات خاصة في 2005 وما قبلها وما بعدها، الشيخ رأى فيها ثمرة عجيبة، فكان يذهب يجلس القرار ومدة ثلاث أيام لأبي الفضائيات. لماذا؟ لأنه وجد فيها أثر عظيم، وفتح الله تبارك وتعالى بها بلاد، يعني الصعيد عندنا كنا صعيد كاملا كان محظور على المشايخ. لكن لما الفضائيات فتحت، يعني كان هذه الفضائيات موجودة حتى في المقاهي، اسمعوني الشيخ، والشيخ كان هو مشهور كما سنعرف، الشيخ أراد أن يبسط علم الحديث حتى للعامة، يعني الحديث يعني صعب. الشيخ كان يتنزل في الخطاب حتى يكون عند الناس ما يسمى بالثقافة الحديثية. لما حتى سافر المانيا اخونا محمد هيبر كودر، كان يقول الشيخ مع انه رايح لمرحله يعني فتره علاجيه وقت عالي، لكن ومع ذلك الشيخ ما كف عن الدعوه خلال 80 يوم. تنقل في بلدان اوروبا بين دوله واخرى حتى اسلم عليه بعض الناس. ولما يعني قال توفق يا شيخ، قال هذه الكلمه، قال الدعوه حياته. الشيخ كان صاحب صوره، يعني ممكن الانسان يكون داعيه او عالم، لكن ليس مثل غيره يعني، لا الشيخ كان مركز جدا. انا ماذا اريد؟ انا اريد ان اقف على ثغر. ماذا افعل؟ الشيخ جعل له اصول يجول حولها ويدلل حولها. لماذا؟ ان ما تكرر تقرر، والناس لما تكرر عندها معنى وتؤصله وتاتي عليه بالامثله والبراهين يستقر في نفوس الناس. فمن اهم الاشياء التي كانت حاضره في حياه الشيخ أن يغرس فيهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. سألوا أي حد كان يسمع الشيخ، كثير من يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأوصافه وسيرته، تكلم عن الصحابة، علموا أولادكم حب الصحابة، كان يعلم أن هناك مد من الفرق الضالة تريد أشياء معينة ويعلم هذا. الشيخ كان يحصن الأمة، الشيخ ما كان يدافع، إنما كان يذهب ليدق الفصول، يربي الناس على ذلك. المحبه هي الاتباع، يغرس فيه ماذا؟ وتشعر فيه بالحب. لا يتكلم بلسانه، انما يتكلم بقلبه. الشيخ ايضا كان من ضمن مشاريعه الزود عن المصادر الاصليه، كان يرى ان فيه هزمه بغيضه من المنافقين والعلمانيين على المصادر الاصليه، خاصه البخاري. فنظر الشيخ حياته للدفاع عن هذه المصادر. الشيخ مهدي الشيخ الاسلام تيميه، الشيخ كان يقرا صحيح البخاري، وكلف بعض المشايخ من اخوانه ورفاقه وربما طلابه ان يشرحوا باب الكتب السته. لماذا؟ حتى تظل السنه حاضره في اذهان الناس. كان يناري بذلك، حتى كان يقول فين فرقه البخاري؟ فين المتخصص في ذلك؟ والشيخ يعرف كل شيء عن هذا الكتاب، مش مجرد مثقف. يعرف كل شارده وبدعه عن فقه البخاري، لماذا؟ ثم حتى اذا تكلم احد اصلا على رد، لا رد بجهل. فكان هذا من احدى اعظم مشاريع الشيخ. ايضا من اعظم مشاريع الشيخ والتي كانت دائما ما كان يولي عليها ما يسمى بمصطلح حرس الحدود او شرطه الموت. وهذا مشروع الشيخ الكبير. الشيخ خلف خلفه جيشا من طلاب العلم، ربما لم يتلمذوا عليه التلمذ بمعنى التلمذ، لكن الشيخ دعاهم في كتبه وشرطته وفي دروسه الى ان يكونوا من حراس الدين، حرس الحدود، من شرطة الموت التي لا ترجع إلا طالبا، ويبث فيهم هذا الهم. شوف لما تسمعه يغرس فيك الهم ويحملك المسؤولية وأن الجندي من هذا الدين، فلا تخرج من أمامه ولا تخرج من أمام الشريط أو الدرس إلا وتحملت المسؤولية. شوف لما يقول ما لهذه المهمة، ويدعو الناس إلى ذلك، ويدعو العلم إلى ذلك، ويدعو رجال الأعمال وأصحاب اليسار أن يكفروا طلاب العلم. شوف من أول من أول من أول من بدأ بذلك حتى يتصدق طلاب العلم الى هذه المهمه. ايضا من اعظم ما يميز الشيخ انه كان رجلا يتدين بالعلم، وانا اقف هنا ما معنى يتدين بالعلم؟ لا يوجد شيخ في الدنيا جمع العلم كله، العالم الموسوعي هذا غير موجود منذ قرون. عالم موسوعي تجد موسوعة في الفقه والأصول والحديث والتفسير لا هذا غير موجود. الشيخ علمه الذي دبر فيه وصار فيه له فيه له علم الحديث، وكان له مسابقة في باقي العلوم. الشيخ كان يسأل، فإذا كانت المسألة غير حاضرة عنده أو لم يحررها لا يجيب أبدا، وإذا وجد الأمر بالأمور الواقع ضبابية يقف. لو كان مشهورا جدا كان يقول أنا لا أتكلم إلا بما أعتقده دينا، فإن عجزت عن قول الحق حينئذ يكون السكوت شرفا لي. هذه الكلمة دائما ما كان يكررها. يعني عندنا في مصر كما لا يخفى عليكم من 2011 تحدث التي جاءت بعد ذلك إلى يومنا هذا حدث كثيرة جدا ومتداخلة ومتشاركة. الأغمار تكلموا، وأصحاب الثقافة تكلموا، وبعض المشايخ للأسف ربما استفزهم الواقع أو استفزهم تلاميذهم أن يتكلموا في بعض المسائل وتورطوا في كلام ندموا عليه. لكن الشيخ من أول يوم من أحداث 2011 الشيخ كان يتأمل، لا يستفز، ليس رجلا خفيفا، رغم أنه كان يصل عليه الناس كثيرا جدا يقول تكلم الشيخ في كذا، لا يتكلم إلا بما يعتقد دينا ويرى فيه الحكم. كان يقول ربما يعطيك الله العلم، لكن ليس كل من معه العلم يحسن سياسة العلم، ليس كل من معه العلم يحسن سياسة العلم. وكان يقول العالم له حشمة، فإذا ضيعنا بمثل هذه الأحداث إلى أين يتكئ الناس؟ لذلك الشيخ يقول الشيخ لماذا تكذب؟ تكذب لأنه هذا هو أسر، وهذا الذي يعرف قدره ويعرف قدر الأحداث ويعرف ما لا يتبعه حتى لا يتورط ولا يربط غيره في ذلك. الشيخ من أعظم ما يميزه، وهذا يعلمه كل من عاشر الشيخ، كان نظيف القلب رحمة الله عليه. له كلمة جميلة كان يقول أنا سلم لإخواني، والله لإخواني ما سمعت الشيء فقط يغتاب أحد في مجلسه ولا يسمح لأحد أن يغتاب في مجلسه حتى أولئك الذين تكلموا فيه. كان نظيف اللسان عفيف اللسان والقلب، ويرحم إخوانه ويتمنى لهم الخير، سليم الصدر لهم جدا، لا تلي فيه بغضا ولا حقدا ولا غلا إطلاقا. شيخ قلبه نظيف، وكل هذا وهذا يعرفه كل من عاشر الشيخ. لذلك حتى أعداؤه كانوا يعلمون أنه رجل على دين وعلى قبول. الشيخ كان صاحب نفس أمينة، ليس من أهل الدنيا ولا من طلابها. كل من يعرف الشيخ يعرف ذلك. يعني موقف الموقف اللي حكاها أحد إخواني، أحد إخواني في النسب يعني. هو كان يعلم مدرس. يقول والقصة على لسان أخيه. يقول زار أخي رجل من الكويت من هنا يعني. فأم الشيخ يعني قالت للشيخ كان يعني تكلم هذا الرجل إن هو يجلب أخيه، يعني يجلب أخيه عقد عمل في الكويت يعني. يعني الشيخ طبعا حتى يعني من قبل ما يومين قال نعم. ثم قال لأخيه أعلم أن الوالدة قالت كذا وكذا. قال نعم أعلم. فقال أنا لا أطلب من أحد شيئا، فإن العلم لا يذل أحدا. قل أنا لا أطلب من أحد شيئا، فإن العلم لا يذل أهلا. وهذا أعرف أن الشيخ جيدا، وكل من قابل الشيخ يعلم ذلك. أحباب الشيخ عمرهم ما يطلبوا الشيخ من الشيخ أن يطلب لهم شيئا من حد. لماذا؟ الشيخ عنده إيمان، وكان يعلم أن ما أن تبذل ماء وجهك لمسؤول أو لرجل من هؤلاء إلا ويحدث كما تعلمون. بل أنا يعني أحضرني هذا الموقف لما الشيخ يعني سنة 2012 لما حصل المعطات الصحية، والشيخ يعني ساعتها بذر قدمه رحمة الله عليه. هذه الفترة كان الشيخ مريض جدا، وكما يقولون يعني أشفى على الأرض. في هذه الفترة دول دون ذكر أسماء يعني أرسلت سفراءها استثمر الشيخ أن يعلم أي مستشفى في أي مكان كان، وهم يتكلمون بعلاجه. الشيخ كان معالج في مستشفى حكومية مصرية. قالوا يا شيخ اختر احسن مستشفى في اي مكان ونحن شغال. يقول ذلك تماما، والمواقف في هذا كثيره جدا. كان يعيش ابي رحمه الله تعالى عليه. شيخ كان من أعظم ما يميزه أبو بكر، لا أقول الصف، شيخ كل حياته مبتلى، ابتلي أولا بفقد أبيه وبالإعدادية، وابتلي بعد ذلك بكونه لم يوفق في الثانوية العامة، أخوه وأخوته كانوا يتمنون أن يكون معهم طبيبا، شيخ ذكي جدا، وكان يرجى أن يدخل الطب، لأن شيخ ما كان يحب المواد العلمية، فقدر ربنا سبحانه وتعالى ما حصل مجموع كبير في الثانوية العامة. هم كان عندهم مشروع يبنوا مستشفى اسمه مستشفى الإخوة. في شيخ له ثلاثة من الإخوة أطباء. فقالوا كلنا هنا أطباء ونحن مستشفى. طبعا الشيخ طبعا يعني ليه على ذلك؟ وأن هو يعني لماذا يدخل الطب؟ هو كل اسم بالنسبة للناس حلم. أراد أن يدخل كلية الشرطة. سعى له أخوه بذلك. طبعا عندنا يا إما تكون دكتور يا إما تكون شرطي أو في هذه المؤسسات. الشيخ لما راح اختبر ونجح في جميع الاختبارات وراء الامر لا يروم له فشل نفسه بالاختبار بتاع البصر. طبعا كانت صدمه ايضا حتى لما تخرج بريد الازمه عين معيدا فلم يرق له طلق معيد. عين في الترجمه الفوريه ما راق له. عين في مرشد سياحي. عين حتى في الاذاعه. وكانت كلها مهن مرموقه ولها دخل عظيم وترك كل ذلك لابي مشروع الحياه. بعد هذا كله اشتغل الشيخ. اشتغل في بقاله. في بقالة عامل في بقالة اشتغل عامل في بقالة عاش 6 شهور في مخزن الجبن الرومي لك التخيل وبنى نفسه بنفسه ما احتاج لأحد أبدا ليه كان عنده روح هكذا وكان راضيا شيخ رطوط المرضية مرة الأولى في أحداث السادات لما السادات لم يستمعين وحطوه في السجن في 1980 شيخ من ضمن دخل السجن طبعا في هذه الفترة شيخ وصيد السكري مرض السكر كان عنده تقريبا 25 سنة هو صغير وهذا مرض آذى الشيخ جدا في حياته وكان له مضاعفات كثيرة جدا بعد ذلك فكان راضيا على مرضه وعلى اعتقاله وعلى فقده لأبيه ثم عبر فقده لرفيقه شيخ شكري رحمه الله عليه شيخ شكري مات في اليوم الذي كان فيه له صبر أن يتزوج ولدان كانت صدمة كبيرة الشيخ شكري هذا يعني من أنبل الناس في حياته شوف كان يحبه جدا ويتوكع عليه معنى الكلمة ثم وفاة أمه وأخيه ثم مرضه الذي تكاثر عليه وأبته قدمه ومع ذلك كان يقول هذه الكلمة يقول أنا عبد الله فليفعل بي ما يشاء راضي على نفسه رغم هذه الآلام كلها شيخ كان ثابتا على منهجه لا يتلون ولم يتغير كثير جدا من الناس غيروا منهجهم وغيروا جلودهم وتأثروا بكذا أو بكذا شوف ما نال مع هذا الريح لم يكن صاحب دنيا ولا صاحب منصب ولا صاحب حزب ولا صاحب كيان يخشى على الناس أو إرضاء الجماهير كل هذا لم يكن في حسابات الشيخ ولا حتى صب على الشمال لذلك كان ثابتا على منهجه صاحب صور رغم الذين شتموه وجرحوه تكلموا في عرضه سواء كانوا من الفرق العلمانية أو المنافقين أو حتى ممن ينتسب إلى التيار السلفي العيال السلفية وتكلموا بشكل شيخ كان يقول لا تردوا عليه لا تردوا عليه والله أنا أتذكر سنة 2002 لما كان هناك أحد هؤلاء الدجاجلة الذي انتكس الآن على حدود إمامه وكان يتبنى رأي الجرح والتعليل كما يقولون ويضحك الشيخ ليلا نهارا الشيخ لا تردوا عليه أنا لو رددت على كل أحد لن أصل إلى هدفي لا ترد عليه اصلا انشغلوا بالطلب وبالدعوه وتعليم الناس والله لا اسال هذه الوصيه وبالفعل مع ان كنا نحترق لانه كان يتكلم عن الشيخ كلام قبيح كلام سيء وكله افتراء وكذب ليس فيه ذره حق طبعا الشيخ مضى ولم يهتدي الان اين الشيخ واين هو؟ قارب تجد الجواب في المقارنه هو الان في احوال عمليه والشيخ والشيخ بورك في دعوته وفي اثره رحمة الله تعالى عليه. أيضا أؤكد بذلك من أعظم ما يميز الشيخ أنه كان رجلا أسيسا رقيقا وفيها. الشيخ إذا سمعته يقرأ القرآن تلك له حال في ذلك غزير الدمعة يعني لو تفك المقاطع الشيخ على فكرة لا يتصنع إنما لا يبكي الشيخ أبدا إلا إذا غلبته دمعة خاصة فيما يحب يتكلم عن الله يبكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عن أصحابه يبكي سوف نتكلم عن سيدنا أبو بكر الصديق هذا له عنده مزية كيف يبكي بكاء عظيما حتى في إسلام أبيه أبو قحافة في في مقتل عمر، في قصة عائشة والإف، في قصة قضاء دين الزبير، أمثلة كثيرة جدا. الشيخ لا يبكي دمعا، يبكي كان رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن يبكي، إذا سمع القرآن يبكي، إذا أثنى عليه رجل يبكي، إذا قال فلان رأيت له فلان يبكي، ولا يتصنع عنده. فهذا الخروج حاضر وأكيد. وفوق ذلك الشيخ كان أبا، لم يكن مجرد معلم، إنما هو معلم ومربي وأب، يسأل عني وعن إخواني وعن كل من يعرف، رغم أنني لست من خواص الشيخ، لست من خواص تلاميذه، ومع ذلك الشيخ يسأل عني عن أحوالي، أحوالك الدنيوية، عن أهلك، أين أنت وماذا تفعل وماذا تعمل. وإذا ذهبت إليه يهش لك ويبش، رغم نظري رغم تعبي، ويشعرك أنك يعني أقرب وحده، عن إنسان قد يكون إنسان عالي جدا، لكن هكذا الشيخ. يعني صراحة الواحد لو ما كنت تتكلم عن الشيخ لا يكفي هذا المجلس ولا غيره، لكن هذه كانت نبذة بسيطة عن الشيخ وعن حياته. نسأل الله تعالى أن يرفع مقامه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يكتب له أجره وأن يتفضل من سعيه وأن يلتقى به على خير. أقول قولي هذا.